صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة. فاز من اعتصم بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أيان تنجز لي يا دهر ما تعيد. قد عسرت فيك آمالي فلا تلدوا. طال الزمان وعندي بعد أمنية يأتي عليها ولا يأتي بها الأمد. يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هني ولا عيش لنا رغد. طالت علينا ليالي الانتظار فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غد. فاكحل بطلعتك الغراء لنا مقلا يكاد يأتي على إنسانها الرمد. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. لشرف الحبيب المصطفى فاطمة الزهراء الصديقة الشهيدة، طيبوا أنفاسكم ونوروا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد. لسدة المولى أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب الثانية يرحمه. استجلابا لعناية سيدنا ومولانا بقية الله في أرضه وبلسمة لجراح قلبه الثالثة بأعلى أصواته. كلامنا في هذه الليلة أيها الأحبة قد عنوناه بالعنوان التالي: المهدي ضرورة إنسانية. والمقصد من هذا المبحث أن ننبه الوجدان ونوقظ الضمائر. والخطاب موجه للإنسان بما هو إنسان، للمجتمع الإنساني، بغض النظر عن معتقداتهم ومذاهبهم ومشاربهم. فكلنا لآدم، وكلنا أبناؤه، وللإنسانية القيمة الكبرى. وقد كرم الله سبحانه وتعالى بني آدم. إن النزاعات الحاصلة سواء في داخل المجتمع الإيماني الشيعي أو في المجتمع الإسلامي الذي يضم مدرسة أتباع أهل البيت عليهم السلام وغيرهم من المشارب، والمجتمع الوحياني من أبناء الديانات الوحيانية الكتابية الإلهية، والمجتمع الإنساني الذي يضم في دائرته الكبيرة كل من اشترك في حقيقة الإنسانية. هذه النزاعات تنطلق من اختلاجات نفسية شخصية، ومن مآرب سياسية، ومن غير ذلك، وتقلب العلاقات الإنسانية من علاقة تكاتف وتلاحم وتكامل للوصول إلى الحق والحقيقة وللاستهداء والاستنارة إلى حالة من التقاتل والتعاصف الذي قد يصل في بعض حالاته وكثيرا ما وصل إلى العنف الجسدي. وإلا هي القضية ليست تنازعا وتخاصما شخصيا، هي المفترض إذا أنت وجدت الحق فقد وجدت جوهرة، فعليك أن تعرف الغير انطلاقا من واجبك الإنساني. هذا ما نحمله، والحرقة التي نحملها أيضا من هذا المنطلق. وإلا شعلانة أقعد ببيتي وأسد الباب علي وخلي يصير لي يصير. لو كل العالم دانوا بما أدين به ما يتغير من حالي ومن شأني ذرة. إذا البعض عندهم مصالح فأنا ليست لي مصلحة في ذلك. قضية من باب المحاولة لامتثال أمر الباري عز وجل ونداء الواجب الإنساني. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، هي هذه. ولذا الأنبياء والرسل حينما كانوا يأتون إلى أقوامهم يأتون برسالة السلام، بس ردة الفعل التي تنطلق من حالة المصالح الضيقة للدوائر المختلفة التي تستثمر وتبتز القدرات كانت تهيج وتأجج مشاعر الجماهير تجاههم. وإذا به وهو يدعو إلى ما يحييهم يشوف بالمقابل أعوذ بربي وربكم أن ترجمون، يقابلون بهذا. أحبتي، المهدي ضرورة إنسانية، ولست أقف عند الاسم وإن كان للأسماء دورها في وضع النقاط على الحروف، لكن القضية في قضية المخلص الذي يحمل كلمات السر الثلاث. الكلمة الأولى العلم المطلق، والكلمة الثانية القدرة المطلقة، والكلمة الثالثة النزاهة المطلقة. قلنا بأن الإنسان في حقيقة الأمر يعيش قلق الأخطار، ولو خلي وفطرته يبحث عن الدليل ويبحث عن الدال ويبحث عن الخريطة الكاملة، إلا أنه هناك تتقاطع أمور، لأن الإنسان أحبتي في حقيقة الأمر فرد تركيبة ومزيج من أمور متعددة وقوى متعددة، شاءت حكمة الباري أن يودعها في الإنسان حتى كل قوة من هذه القوى التي تشكلت منها الإنسان تقوم بدورها الوظيفي الطبيعي، فحينئذ يرقى الإنسان. أما لو تغلبت إحدى القوى هذه واستبدت وأضمرت سائر القوى، فإن الإنسان يتحول إلى مسخ، وتنقلب الآية، فتلك القوى التي كان من شأنها أن تترقى بالإنسان وإذا بها تنقلب إلى عامل للتساب. شوفوا أحبتي، هذا الإنسان لعند الجزء الجسدي حالة الشهوية، الحالة والقوة الغضبية، وعند من جهة أخرى القوة العاقلة والفطرة الأخلاقية. هذا التركيب جعل في الإنسان ليبلغ من خلالها حالة الكمال في تقنين لتلك القوى. عموما الإنسان يجد من نفسه بأنه بين أصول أخلاقية تدعوه لقيم سامية، وبين حالة أنانية تدعوه لأصالة اللذة والتفوق الضيق من خلال أصالة اللذة هذه التي يشعرها في نفسه. الأنا يدعوه إلى تأليه ذاته، ويدعوه لأن يضحي بكل غال ونفيس، بحريات الآخرين، بكيانات الآخرين، بحقوق الآخرين، ليجيرها بأجمعها لمصلحته الضيقة، فتخلق له تلك النزعات التي تشده إلى ذلك العالم. ولذا لو أطلق لنفسه العنان من خلال هذه الأنانية يعمل على إشباع القوة الشهوية، فإن وجد في طريقه حاجزا يمنعه فإنه يعمل حينئذ انطلاقا من القوة السبعية الغضبية إلى الانقضاض على ذلك الحاجز ليدمره وينسفه. بالمقابل الأصول الأخلاقية تدعوه إلى معاني أخرى، هذه المعاني لو عمل بمقتضاها لخسر في الحسابات المادية تلك اللذائذ التي ينزع إليها، فتكون الأصول الأخلاقية على حساب الأنا مالته. إذا ضربنا مثالا في قضية المال مثلا، الإنسان لا يمكن لو أطلق لنفسه العنان أن يشبع عند حد معين، لا يملأ عينيه إلا التراب. الأنا يدعو الإنسان إلى أن يستأثر بكل ما تصل يده إليه، يستأثر لنفسه دون حدود. الأصول الأخلاقية بدلا من الاستئثار تدعوه للإيثار. هذه الأصول سبحان الله يجد الإنسان لذة معنوية فيما لو عمل على طبقها، هذا إذا تخلص من النزعات الأخرى. فهناك لذة الإنفاق، اللذة المعنوية. ليش لذة؟ لأنها تلائم مكونات جبلية في أعماق الإنسان، حلوة جميلة. وهاي الأصول الأخلاقية لا يمكن إقامة البرهان على مؤدياتها. شلون يعني؟ تقول مثلا إنفاق الأموال على الأيتام جميل حسن، فليش حسن؟ سؤال، ليش؟ لماذا يكون الإنفاق على الأيتام حسنا؟ تقول لأنه بالأخير يعني أن تقوم بعمل انطلاقا من قدرتك التي خولتها لتأخذ بيد ضعيف، هذا فتشي حلو. خبرهن لي ليش حلو؟ لأنه فيه بالأخير تصل بالتسلسل هذا المنطقي، تصل إلى كونه من صغريات العدل. هو سؤال أطرحه على الأحبة، ولماذا يكون العدل حسنا؟ الآن أسأل كل فرد فرد منكم، ليش العدل حسن؟ خلي برهن لي بجملة، لماذا العدل حسن؟ لأنه حسن. ماكو بعد استدلال على ذلك. وبها عندها يقطع السؤال بلمة، فتشي جبلي لحكمة الباري عز وجل أودعه في أنفسنا. الإنسان أحبتي بالوجدان إحنا نستشعر، يشعر حالة من التصارع بين هذه القوى، ساعة ذيك النزعات تأخذ وساعة هذه النزعات، مقتضيات الشهوات تأخذ والأنا وساعة ماذا في قبال ذلك؟ لا، تجي تأخذ الأصول الأخلاقية، هذه القيم الفطرية تأخذ. فهو يعيش حالة من الازدواجية بينها، من الازدواجية بينها. هذه الازدواجية إجا والإسلام والديانات الإلهية حلتها للإنسان وقالت له ما يخالف، أنت الآن اعمل بمقتضى فطرتك، بمقتضى الأصول الأخلاقية، وما يفوتك من اللذائذ سأعوضه لك تعويضا خالدا، بس جسد لإنسانيتك بالخارج، ولك في قبال ذلك ما يجبر لك النقص وفوات اللذة اللي تحصل عندك. ولذا البعض حينما يستشكل على الإسلام في أنه كيف يغذي حالة النزوع إلى الشهوات من خلال وصفه للجنة والثواب مثلا، وهاي تغذية للحالة الحيوانية عند الإنسان، أكو هيك صيحات؟ الجواب عليها خلي نكون واقعيين مو مثاليين. بالأخير الإنسان فيه هذه القوى وفيه هذه النزعات، ومن تقول له امشي بمقتضى إنسانيتك، بمقتضى أصولك الأخلاقية الفطرية، يشعر في ذاته أن غيره اللي دا يجير كل شيء المصلحة دا يربح الآن، فأنا بالمقابل اللي دا أشتغل بمقتضى إنسانيتي شنو؟ نعم أشعر بإنسانيتي، بس هذا وحده مو كافي كضمانة إجرائية وكحافز على التنازل عن تلك اللذائذ لمصلحة الإنسانية. فيجي الإسلام، بشر إحنا لنحكي تنظيرات، يجي الإسلام ويقول له ما يخالف، الآن تسلح بالعفاف وقم بمقتضى ما يمليه عليك ضميرك، وهذه الخسارة الظاهرية الدنيوية أجبرها لك، يحلون فيها من أساور وحور عين، جنات تجري من تحتها الأنهار، وبالأخير للكمل شنو يقولهم؟ يقولهم ورضوان من الله أكبر. هذه اللي يدرك هذه المقامات ومثل هذا الهدف العظيم السامي. بس بالأخير لعامة الناس نوعا البشر بشر فيعده بذلك. هذه الصراعات هي اللي أزمت المواقف، وهي اللي خلت تاريخ البشرية. أحبتي، الحكي تسمع الحكي الله في عالم التنظير، تنزل إلى مستوى التطبيق تشوف التطبيق يغاير الكلام تماما. ولذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يعبر يقول: العلم القائد والعمل السائق والنفس حرون. الله ما أروعها من كلمة. يقول العلم، شوفوا الخيل أو الناقة، أكو فشي اسمه سائق وشي اسمه قائد. القائد هو الذي يجر الناقة من الأمام، والسائق هو الذي يعدل أو يدفعها، قل ذاك يعين المسير، والسائق يدفع الدابة إلى الأمام. لاحظتوا شلون؟ القائد هو اللي يعين، لازم بزمامها ويعين مسيرها، أما السائق فيطيها قوة دفع، لأن القائد خو ما يقدر يجرها. يقول: والنفس حرون. شنو؟ العلم هو ليعين المسير، المعرفة هي التي تعين المسير، لكن تعيين المسير وحده ما يدفع الإنسان ويخليه بالمجرى الصحيح وفي المسار الصحيح، فلا بد من دافع. يقول العمل على طبق العلم هو الدافع، فإذا تريد تمشي هذه النفس، يقول النفس حرون. حرون هو الخيل الذي لا يطوع، ليظل يشب يمين وشمال جموح، فحتى تضبط هذه النفس، لأنه مجمع لقوى متعددة، حتى تضبطها لازم لك تحديد مسير بالعلم والمعرفة، ولازم لك قوة دفع نحو هذا المسير بالعمل بما علمت. ولذا العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر، ما يوصلك إلى مكان. تحديد مسير نظري. فعبر العصور المشكلة التي عانت منها البشرية أنها في مجال التنظير فتشي، في مجال الإدراك حسني هذه القيم الأخلاقية فتشي، بمجال التطبيق والعمل الأمر يختلف اختلافا كبيرا. التجربة البشرية إلى الآن أحبتي لم تجر إلا الويلات على أبناء المجتمع البشري، وهذه حقيقة مرة ذكرتها وأكررها من على هذا المنبر الشريف. فلنظرة عامة إلى تاريخ البشرية بالمقدار الذي وصل إلينا، مثلا محاولة ويل ديورانت في قصة الحضارة، هل كم ألف سنة لحاول أن يجمع ما وصل إلينا من صفحات تاريخ الأمم السابقة، هي صفحات عبارة عن نسخ متكررة من ظلمات بعضها فوق بعض. دائما كانت الساحة الإنسانية تشهد ظلم واستبداد وجور وأنظمة جائرة وتحركات جائرة وأنانيات تطغى لتجير حريات الآخرين وكيانات الآخرين لمصالحها، لتقهر وتستعبد من أجل نزواتها ورغباتها وشهواتها. سأعبر بالأنا، ما أحب أنه بالنسبة للمصطلحات على أي حال. سيغموند فرويد اصطلاحه فشيء آخر، يقول الهو والأنا والأنا الأعلى، هالشكل يعبر. أنا قصدي هي هذه النزعات والرغبات الشهوية التي يسعى من خلالها الإنسان لأن يجير لحمايتها ولتأمينها، أن يصنع من هواه إلها. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فهاي الصفحات ومجموعة من الناس مقهورة مستعبدة، تاريخ الروم وتاريخ اليونان وتاريخ الفرس وتاريخ الأمم كلها، شوفوا صفحات هكذا. نعم لم ينفك المجتمع البشري عن وجود حركات إصلاحية أرادت أن تقوم المسير بصدق أو بغير صدق. فبعضها الحركات الإلهية، الحركات الإلهية التي كانت تعاني ما تعانيه، تحركها كان تحرك من حيث الجهة الكمية تحرك محدود، لأن المستجيبين لها قلة قليلة. ذلك أن أصحاب المصالح كانوا يرون في تلك الحركات خطرا حقيقيا على مصالحهم. وأما القاعدة الجماهيرية فهي على أقسام. القسم الأول هو القسم الذي اتخذ من هؤلاء أصناما وآلهة، وذاب فيهم ذوبانا تاما. وهذه ببعض الأعصار، بأعصار التخلف، كنت تشوف مثلا بأنه في حالة النظام الإقطاعي مثلا ترى بأن الطبقة الفلاحة الكادحة المسكينة تلتذ باستعباد الطاغية لها. خلاص هم هذا هو الشكل، هذا قسم. هذول موقفهم من الحركات الإصلاحية الإلهية شنو؟ ما يمليه عليه قادتهم آلهتهم. الصنف الآخر صنف لا، صنف لا يعيش حالة الوعي، لأن هذول الحكام الطغاة مو دائما كانوا يقهرون ويستعبدون بالأخذ والتعذيب، عندهم سلاح أشد فتكا من السلاح الأول. وهذه الأنظمة الجائرة في ديكتاتوريتها المقنعة تستخدمها. الآن الدكتاتوريات أحبتي يا بين مزدوجين، الدكتاتوريات على قسمين: دكتاتورية مفضوحة لإنتوا شفتوا نموذج من عدها، صدام حسين هذا دكتاتورية مفضوح. الأنظمة لعادة بالشرق عندنا دكتاتورية مفضوح، استبداد واضح ومفضوح، ونظام بوليسي مخابراتي وعلى رأس السطح، واللي يحكي كلمة مفقود انتهى. مو بس هو إذا تريد هو وعشيرته أيضا، هذا نموذج. وعندنا دكتاتورية مقنعة اللي هي يكثر وجودها في الغرب. الدكتاتورية المقنعة شنو هي؟ هي التي تتظاهر بأن القرار بيد جماهيرها، وصناديق الاقتراع هي اللي تحدد، ولكنها في حقيقة الأمر تسوق الجماهير بالريموت كنترول، بالتحكم من بعيد. كيف؟ الماكينة الإعلامية لها، النظام الإعلامي يعمل على غسل أدمغة الجماهير، وماكينات التزييف التي تحدثنا عنها بالأمس هي التي تقود الجماهير للجهة التي تريدها الفئة الحاكمة. هي هاي دكتاتورية، لأنها مصادرة عقول، إلا أنها مقنعة مو بالقوة ولكن بالإيحاءات. وهذولا يستخدمون الخبراء النفسيين للتأثير على الجماهير. هاي هم دكتاتورية بالأخير، لأنه أنت تحجب الحقائق وتقلب الحقائق عن جماهيرك. هذا شنو يعني؟ هذه. والقسم الثالث هو قسم اللي يريد السلامة، يقول لك أنا ما أدري شنو من شنو، خلي طلاب الحكم. هذا يصنف الحركات الإصلاحية الإلهية أيضا بكأنها صراع على السلطة، وهي أزمة ثقة. إلى الآن في جماهيرنا نجد حالة من أزمة الثقة. أي واحد متكلم يحكي حسن الظن بي صار مشكلة عزيز، رأسا يصنف هذا في رأسه فد مأرب معين. وهذا ما نجده في بلادنا. يجيك الواحد، عفوا سيدنا أنت تنتمي لشو؟ ما أنتمي، ما أنتمي، ما عندي انتماء، أنا أحمل رسالة، وهاي الرسالة بدون تفريق أقدمها هدية على طبق من الذهب في الإخلاص. وكلكم أولادي وإخواني وأحبتي، مهما كانت تلاوينكم وانتماءاتكم إلى آخره، ما عندي. ما يقدر يصدق. لا، هو هذا هم وسيلة. فهذا الصنف الثالث. الصنف الرابع لا، فتشلل نفسي عنده لأنه يأس من حالة التغيير. فأي مصلح إلهي يجي معصوم بالبينات والمعجزات، اذهب أنت وربك فقاتلا إن ها هنا قاعد. ويتكرر المسلسل. ثم فلاحظ هذه الحركات الإصلاحية الإلهية مطوقة دائما، وبالمقابل نلاحظ أيضا حركات تزعم حالة الإصلاح ولكنها حركات إفساد. هذه الحركات أو لا أقل إذا مو حركات إفساد، حركات إصلاح ولكن بشري بالتجربة البشرية بمعزل عن الزمان. هذول شي يصير بيهم على قسمه، قسم كافح، خلينا نحكي عن الصادقين، إلا أنه يقضى عليه، والقسم الآخر يصل إلى سدة السلطة. وهذا ليوصل إلى سدة السلطة يعني ينجح، يعني يقضي على الحكم الجائر، هذا ينقسم أيضا إلى قسمين أحبتي. هذا ليوصل تارة يكون حقيقة مصلحا في بداية الأمر، وأخرى يكون من قاعه هو فاسد. إذا من قاعه فاسد بعد واضحة شنو النتيجة، يعني صعد على أكتاف الجماهير ووصل. أما ذاك فيأتي الصراع النفسي، هاي المصالح الضيقة، ويكون صدق هو حباب وخوش آدمي ويريد الصلاح لشعبه ولأمته، إلا أنه بالأخير الأنانية تشتغل شغلها، أنانية الشخصية، أنانية الجهاز الوياه. فهؤلاء نجد عبر التاريخ حركات إصلاحية وثورات ضد الظلم أطاحت بالدكتاتوريات ثم أعادت الكرة فتحول المصلح إلى دكتاتور. نموذج حي إن شاء الله ما يثير حساسية أحد، الثورة البلشفية. قضية وجود طبقة كادحة متألمة مستبزة مستثمرة مستعبدة، هذا مما لا ريب فيه. وجود طبقة يسموها البرجوازية مستثمرة مستعبدة، خليها كل اسم فاعل، هذا مما لا شك فيه. اجوا هذولا نظروا، كارل ماركس اجا، صراع الطبقات، هسه الصراع الطبقي، الطبقي الاصل، قضية الوضع الاقتصادي، الان مو كلامي على هذا المنبر، على تفصيل تقرير النظرية الماركسية وتفنيدها حتى بعدين لا يقولون ما جبت شواهد، مثال شاهد هيج عابر. طيب باسم من قامت هذه الثورة في روسيا؟ قامت باسم الطبقة الكادحة، من أجل هذولا المقهورين المستعبدين العمال المساكين إلى آخره. طيب كلش زين، طبعا صارت مجازر رهيبة على جماجم الآلاف، وهواية من عندهم هذولا الجماهير ضحية، لأنه في حقيقة الأمر انطلق من وجعه ومن جوعه ومن معاناته. لو كان الفقر رجلا لقتلته، كاد الفقر أن يكون كفرا، يخرج عن طارة. فصدق وهم يحلمون حلما ورديا بالوصول إلى نظام مثالي يعيد الحق إلى أصحابه ويؤمن العدالة الاجتماعية الاقتصادية إلى آخره. فانتصرت وإجوا الجماعة وقعدوا، وإذا بهذول يتحولون إلى طبقة، نفس هذا الحزب اللي باسم الطبقة الكادحة يتحول إلى طبقة برجوازية يستعبد الشعب ويقهر الشعب، فأبناء الحزب هم المرفهين وأصحاب الثروات وأصحاب الأملاك ويتصرفون كيف يشاءون، وسائر آحاد الشعب المغلوب على أمره يحلم بطعام هانئ وبعيشة كريمة. شوفوا هاي تجربة الاتحاد السوفيتي لما دامت، شنو كانت نتيجتها؟ هذا كمثال. ولذا أحبتي هذه ضربنا مثال حتى نقول تاريخ البشرية كلها الشكل، وإجت تجربات تجارب من هنا وهناك تعتمد على نظريات، وكلها إذا أجمع الخطاب مال تلك الحركات تشوفه خطاب واحد، ألفاظ رنانة مطاطة يطلقونها خطابيات تستقطب الجماهير، تعمل فرد حالة شعبوية، يوصلون إلى ما يريدون، ثم ينتهي الأمر انسى حبيبي. طيب تكرارها، وما وجدنا غير قتل وقهر وظلم وجور عبر آلاف السنين. ولذا أي عاقل بغض النظر عن مذهبه ومشربه، أحبتي قلوا لي إذا الماضي هالشكل المستقبل شلون يكون؟ يعني فجأة هذا الإنسان راح يصير عنده انقلاب بماهيته، منطلقاته راح تتغير هالشكل. قس المستقبل على التاريخ. ولذا هنا تتولد عند كل إنسان عاقل خطابي بمعزل عن العقيدة. ترى الآن أي إنسان عاقل ما تشعر بأعماق نفسك أنك تجنح لوجود قوة، قدرة، ترى بأن التغيير لا يكون إلا على يديها. يعني أنت بين أمرين، بين أن تقول بأن البشرية ستستمر في هذا الموال إلى آخر خطها، علمها عند ربي، أو أن تقول حتى يتغير الوضع لابد من عملية تغيير استثنائية خاصة مميزة. عملية التغيير شنو هذه؟ مو بمعزل عن الأرض، مو بمعزل عن الجماهير، بس لازم يكون على رأسها فرد كتلة، فرد كيان، فرد مجموعة تحمل أولا علما مطلقا، لأنه بدون علم تتخبط بالبشرية. فلازم يكون علم مطلق، مو نظريات يوم تتولد ويوم تشب ويوم تشيب ويوم تهرم ويوم تموت وتجي نظريات هالنوب وهكذا دواليك. لا، علم، هذه هي القضية، العلم بسر أسرار وخفايا الوجود. واحد، علم وحده ما يكفي، تطبيق هذا العلم وتنفيذ الخطة عمليا خارجا يحتاج إلى قدرة مطلقة. ليش قدرة مطلقة؟ لأنه صاحب العلم حتى لو عنده علم بدون قوة مطلقة بالخارج ما يقدر يأسس بنيان صرح العدالة المطلقة. فحتى يتغلب على القوى والصراعات لابد من وجود قدرة مطلقة. علم مطلق وقدرة مطلقة أيضا ما ينفع في تشييد صرح العدل. أكو فد محور ثالث لازم يكون موجود، النزاهة المطلقة، حتى لا يكون عنده علم مطلق وعنده قدرة مطلقة مثلا ولكنه لا يعيش النزاهة المطلقة، فالنوب يضحي بيه ويوصل هو وبعدين أشوفه دا يجيرني إلى مصالحه الشخصانية الضيقة. هذه حالة إنسانية. إذا نترك العناد، نترك الجحود، نترك كون انسى دا احكي خطاب ديني، انسى اني ابو عمامة، انسى هذه الامور، بينك وبين نفسك اقعد وجدانا حتى ولو كنت بزعمك تتبنى الرؤية الكونية المادية وترفض وجود الاله، بينك وبين نفسك هاي حياة؟ شنو هاي البشرية والى اين ستصل؟ فانت من تنفض غبار العناد والمماحكات بينك وبين نفسك تشعر بقرارة نفسك، نفسك تتجه، تتجه كما قال الشاعر العراقي المبدع في قوله عبر الصحارى الموحشات ترن أجراس الحياة في الليل معلنة بأن عدوها الممقوت مات ومن القبور الصامتات للمنقذ المجهول ترتفع الصلاة. هكذا. إذن القضية ضرورة إنسانية. الكلام متشعب كثير أنتقل. ولذا أحبتي نجد بأن عقيدة المخلص صاحب القدرة المطلقة صاحب ساعدوني بعد العلم المطلق صاحب بعد شنو الثالث؟ علم وقدرة نزاهة المطلقة، هذا موجود في كل عقيدة ورؤية كونية إلهية. يعني كل عقيدة كل دين قال بأن هذا الكون له خالق حكيم إله وهناك معاد التزم بوجود ماذا؟ بوجود المخلص. كلهم الهندوس كرشنا وراما، البوذيين بوذا المنتظر، مو هالشكل، المجوس يعتقدون من ذرية زرتشت يأتي المخلص، اليهود والنصارى المسيح المنتظر، المسلمين المهدي المنتظر. هاي مو لأنه حالة مخدر وأفيون ومدري شنو والاستقالة الأمة عن وظائفها، لا، هذه لوجود أمر فطري أمر إنساني. وأني أنطلق لك من ذاك الشعور إلى مسألة أخرى معادلة يحتاج لها إلى تفصيل، وهو أنه من تشعر الإنسان شعوره بالحاجة إلى شيء يدل على وجود ذلك الشيء في إقليم الوجود. إذا تعتقد بوجود إله وبحكمة هذا الإله، أي شعور إنساني بداخلك بالحاجة إلى شيء يدل على وجود ذلك الشيء. يعني شعور الجوع، لو واحد بجزيرة هالشكل لأول مرة يشعر بالجوع اللي هو شعور الاحتياج إلى الطعام، يدل على وجود الطعام في إقليم الوجود، وإلا هذا الإله من يغرز هذا الشعور بنفسه؟ فلأي شيء يغرزه؟ أكيد للوصول إلى حاجة. فإذا ما كان خالق لطعام، شلون يقوم يخلق الشعور بالحاجة إلى الطعام، شعور إلى الشراب، حتى الشعور إلى الخلد، وكذلك الشعور بالمخلص، والتفصيل في محله. فهذه كلها نجدها أسماء موجودة انطلاقا من هذه الحاجة. حقيقة واحدة، حقيقة المخلص، حقيقة المخلص حقيقة واحدة، وتعتمد على وجود القدرة المطلقة والعلم المطلق والنزاهة المطلقة لقيادة حركة الجماهير للوصول إلى الخلاص المطلق والعدل المطلق على الأرض. هذا هو المطلوب. عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. وتجد حينئذ في هذه الآثار الباقية، مع أنه الكتب تعرضت إلى تحريف، بصمات مشتركة موجودة ولا تجد تفسيرها إلا ها هنا. أنا من أنظر إلى رؤيا يوحنا وأشوف قضية المخلص كيف رسمت هناك، وكيف أنه سيأتي ليقود الأمم بعصم من حديد، لأنه قوى الجبابرة ما تمشي بالحجي، لا بد من عصم من حديد. العصم من حديد مو للجماهير المسكينة اللي تريد الحق، حتى لو الآن مشتبهة تقام عليها الحجة وتلتحق بالمخلص. وهذا المخلص يحتاج إلى قوة دفع، إلى قضية يحملها ويرفعها شعارا. ليش؟ لأن البعد العاطفي أيضا بحركة الخلاص مطلوبة. نحن نعتقد بأن القضية الإنسانية المشتركة التي تجلى فيها تضحية الإنسانية وقيام المثل والأخلاق بأعمق وأجلى وأروع صورها اجتمعت في سيد الشهداء سلام الله عليه. ومن هذا المنطلق فإن شعار الإصلاح الشامل نراه هكذا يكون باسمه، وهو ليحرك الجماهير. والمخلص لابد وأن يحمل قضية وشعارا يحمل عمق الفكر وعمق العاطفة، وبه يقود الجماهير نحو الخلاص. وهذا مو عندنا هم موجود. كلمة أطلقتها في ستوكهولم في يوم ميلاد الحجة المنتظر، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قلت لهم: أبلغوا أعزتنا من خبراء اللاهوت في المعاهد اللاهوتية المسيحية، فليعيدوا النظر وليخبرونا عن أمر وجدناه في رؤيا يوحنا من الإنجيل، تتكلم عن أن المخلص حينما يأتي يأتي قميص ملطخ بالدم. سألوا لي إياهم: شنو حكاية هذا القميص؟ ما هي قصته؟ ولما المخلص يحمله معه؟ عندكم جواب؟ إذا ما عندكم جواب وتحبون الجواب، الجواب يمنع إحنا. تلك الذبيحة التي بشط الفرات، هم هذا حكى بها الكتاب المقدس، هذا حكايتها يمنى. هذا عمق النداء يا لثارات الحسين، وعنوان الانتصار للفضائل تحت هذا العنوان. هذا هو الأمر الذي سلب نوم عن عيون أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء. الحركة تتسم به سلام الله عليه، ونجد في بعض الكتب في مسيرة الإمام ويؤيدها الاعتبار، وإن كانت كتب متأخرة في العصور المتأخرة، من أنه يسير حتى يبلغ الحائر. الله، اللهم بلغنا ذلك اليوم. بعد وين يصير لك ترى تسمع قراية ومصيبة ونعم من يوسف الزهراء، من عزيز فاطمة، يبلغ الحائر، يتناول شيئا من ضريح جده، وإذا بطفل والظاهر بلا رأس. ترى بعض المصادر تذكر أنه بعض القبائل من الجلاوزة ما لقوا فدراس يحملوا وياهم ويقدموه، واحد من عندهم حانت له التفاته نريد جائزة ينقل، قام قالوا: هذا الطفل وين؟ هذا الطفل، باعتبارهم كانوا يتنازعون على رؤوس الأبطال، كل ما كان بطل حتى يأخذ جائزة أكبر. قل له: وين الطفل؟ وقطع رأسه يحمله. أصحابي: ما ذنب هذا الطفل؟ هذا الجرح بقلب مهدي فاطمة، شنو سوى؟ قاتلكم طفل بالقمار يتلظى من الظما. أحد أساتذتنا قال: أريد أتصور شنو يعني يتلظى من الظما، هالشكل شبه لي. قال: السمكة من تشيلها من الماء شلون تسوي؟ إيه شوف، تفتح تفك حلقة يتلظى من الظما. هاي حالة أنا شايفها. ينادي بأصحابه هكذا: الله، وما أدري بعدين يعرج على المصائب ويكمل المقتل، وما أدري إذا يوصل على العلقمي، وهناك سيدي عندك شغل؟ طبعا هناك كفان ورايا. ما أدري إذا يرفع كفية بالفضل يقولهم: أصحابي، ما ذنب هاتين الكفين؟ شنو ذنب أبو فاضل راح يجيب ماي للأطفال؟ سيدي متى بحق تلك الجراحات؟ ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطفل الفظيع؟ أترايت
تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة. نادي وياي حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعا وضري ورضيعه بدم الوريد مخرب فاطلب رضيعه. عمك العباس يا راعي الشيا عالنهار مطروح وبعين السهر جفوف يمم قطعة ويم العلم والعمود براس ابو فاضل فتك. هاي صورة تشوفها وصورة بعد اكثر واكثر يا ابو صالح وشاد فوق صدر حسين طفل بالمهد تشوفه مذبوح.